أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. خلاصة الحديث فيما سبق أن التقليد لم يأتي بلفظ واحد، اتباع الجاهل للعالم أو التقليد، هناك أكثر من كلمة جاءت في النصوص الدينية، الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث الشريفة تدعونا إلى هذه العلاقة، خلينا نسميها، بين الجاهل والعالم. كلمة التقليد واحدة، ولكن هناك كلمات أخرى مثل السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. كلمة الاتباع: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. كلمة الطاعة: كلمة الاستنباط: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكلمات أخرى مشابهة، لكل كلمة ظلالها، أبعادها، معانيها. الكلمة العربية هي الكلمة، لكن تختلف هذه الكلمات في أبعادها. يعني مثلا في واحد راح، إذا راح نقول راح، بعض الأحيان نقول سارة إذا بلي راح، مرة نقول سربة يعني إذا بالنهار راح، مرة ربنا يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أول الصبح غدوت. فإذا الانتقال مكان لمكان في اللغة العربية مو بكلمة واحدة، كلمات مختلفة، لأن لكل كلمة معناها، المعناها الجانبي. وراح متى راح؟ بالليل، بالنهار، أول الصبح، الظهرية، راح مرتاح، ولو راح وأراح، هناك أكثر من معاني. فهنا أيضا يجب أن نتعمق في معاني الكلمات التي وردت في القرآن وسياقات هذه الكلمات في القرآن الكريم، وهكذا في رواية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نحن نرى بأن أقرب كلمة للتقليد كلمة الاتباع. كلمة الاتباع هذه من الكلمات القريبة اللي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يشير إلى أن الاتباع ليس لكل إنسان، ويبين لنا ما يجري في يوم القيامة: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني يصير نوع من التباري، أو هذا يتبرأ من هذا وهذا يتبرأ من يوم القيامة، لأن هذا الاتباع ليس على حقيقته. الاتباع يجب أن يكون في الطريق الصحيح والرجل الصحيح والإنسان الصحيح، ما يتبع كل واحد. اتباع الآباء: على أي أساس تتبع أبوك؟ والله لأنه أبويا. ما يخالف، أبوك أحسن إليه، ولكن وإن جاهداك لتشرك بي شيئا لا تشرك ولا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، في الدنيا أحسن إليهما، أما كل ما قالوا تسمع كلامهم هذا ما صار. الكلمة القريبة هذه، والكلمة كلمة التقليد جاءت في سياق حديث. الكلمة احنا ما نطلعها من السياق ونطرحها، انما يجب ان ندرس السياق لهذه الكلمة. سياق الحديث هو حديث الإمام الحسن العسكري حول أهل الكتاب وكيف أنهم كانوا يتبعون علماءهم، والله يوم القيامة يحاسبهم. طيب واحد يقول الإمام الصادق سلام الله عليه يا ابن رسول الله، الله يحاسبنا ويحاسبهم، هم اتبعوا علماءهم احنا اتبعنا علماءنا، فلماذا الله يحاسبهم وما يحاسبنا؟ يعني نوعا ما شبهة ألقاها. فالإمام الصادق فصل القول له، وإحنا إن شاء الله اليوم نقرأ كلمات الإمام الصادق في هذا السياق. ثم قال: أما من كان من الفقهاء صائل لدينه حافظا لدينه صائل لنفسه حافظا لدينه إلى أن، فللعوام أن يقلدوه. اجت هذه الكلمة في هذا السياق. إذن كلمة التقليد اللي اجت في هذه الكلمة ما تعني مجرد سؤال الجاهل من العالم. إذا كان مجرد السؤال خب هذا معنى آخر. سؤال في القرآن الكريم جاي، هم كلمة السؤال وهم معنى السؤال. كلمة السؤال: فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية جاءت في سياق الشبهة التي ألقاها الكفار وقالوا شلون بشر يصيرون أنبياء. الله قال قبلك أيضا نحن أرسلنا رجالا فاسألوا هل الذكر، يعني الأنبياء السابقين أيضا كانوا بشر، فشنو ستعجبون؟ اسألوا أهل الذكر، أهل الناس العلماء الطيبين الصالحين، اسألوهم شوفوا قبل كانوا علماء، كانوا الأنبياء من الناس لو من الملائكة. هذا سؤال مع قطع النظر عن أن هؤلاء اللي يسألون كانوا مؤمنين بهالعلماء لو ما مؤمنين، مجرد سؤال. إذا التقليد كان بهذا المفهوم، يعني أنت ماشي تسأل عالم مثل ما تسأل وأنت مار من واحد أين الطريق، لكن القضية أعمق من هذا. في بحث السؤال في ظني يأتي مصداق قوله سبحانه وتعالى في سورة الزمر. أقرأ الآية وأنا أفسر الآية في نفس سياق هذه البحوث قبل. الآية الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. هذا سياق السؤال. سياق السؤال أنه تسمع كلام ما تأخذه على علاته، تسمع كلام تفكر فيه، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يعني الكلام أنت تقسمه على أقسام تشوف ياهو الصح ياهو الغلط. هذا سؤال عادي. طبعا في باب التقليد احنا ما لنا حق نعترض على المرجع نقول هذا كلامك مثلا ناخذ نصه ونصه ما ناخذه، لا لازم ناخذ كله. اذا يختلف السؤال عن التقليد. وربنا سبحانه وتعالى قال في اكثر من ايه في سوره المائده وفي سوره التوبه، هاي الآية في سورة المائدة ربنا يذم أولئك الذين ما نهوا اليهود عن عملهم. ويقول لعل هذه الآية شبيه الذم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار في قولهم الإثم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هو هذا إشارة إلى أن وظيفة الربانيين ووظيفة العلماء أن ينهوا الناس إذا الناس بدأوا يتكلمون كلام فيها إثم مثل الغيبة والتهمة والنميمة والسخرية من الآخرين وما أشبه، لازم ينهون. أو إذا شافوا الناس بدأوا يأكلون أموالهم بينهم بالباطل لازم ينهون. وآية أخرى في سورة المائدة، أكو آية في سورة التوبة أيضا في نفس السياق. ويبدو أن الحديث الشريف اللي نقرأ قسم منه وحديث مفصل، هذا الحديث يشير إلى هذه الآية أو يشير إلى أن بعض العلماء من اليهود ما كانوا يؤدون مسؤوليتهم بالدفاع عن قيام الدين. قال رجل، هذا الحديث ينقله كما سبق وأن بينت الإمام الحسن العسكري رواية عن جده الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. قال رجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدونهم يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجوز لأولئك القبول من علمائهم لم يجوز لهؤلاء القبول من علمائهم. شو الفرق بين هؤلاء وهؤلاء؟ فقال: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث استووا فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم، وأما من حيث افترقوا فلا. شيء غريب كلام الإمام بالنسبة إلى هذا السائل. قال: بين لي ابن رسول الله المفارقة وين بين علماءنا وعلماءهم وبين عوامنا وعوامهم. قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام وبالرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم. يعني هو إذا صار من حزب من جماعة من أهل مدينة صار وياهم وأكل أموال الآخرين لمصلحة هؤلاء، غير الفتاوى لمصلحة هؤلاء. وإذا صار ضد جماعة خلاص هم ما عرف الحق. شوفوا إخواني، هذه الرواية أيضا تعلمنا الروح يا معالم. من هو ذلك العالم اللي إحنا نريده؟ عالم متحزب، عالم ما يغير فتاوى على أساس رأي الناس وميل الناس، عالم ليس مع الأغنياء ضد الفقراء أو مع السلطة ضد الرعية أو مع هالجماعة ضد أولئك. ولا يجرم أنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، عدل. وأعطوا ما لا يستحقه من تحصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يعني عرفوا علماءهم ببعض الصفات السيئة كيف يفارقون المحرمات. واضطروا، هاي كلمة جدا مهمة، واضطروا بمعارف قلوبهم، يعني بسبب وجدانهم وفطرتهم ومعارف قلوبهم عرفوا إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. اللي يتعصب واللي يأكل أموال الناس واللي يغير كلامه حسب رأي الناس يميل إلى الناس هذا فاسق، يعني يغير دين الله. وهذا الفاسق لا يجوز أن يصدق على الله. ما يصير أنا أخلي بيني وبين الله واحد فاسق وأصدق فيما يقول، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. هذا لا يؤمن أن يكون واسطة بيني وبين ربي. فلذلك ذمهم لما قلدوا حينما قلدوا هؤلاء الله ذمهم. ليش؟ لأن تقليدهم كان باطل، لأنه اللي قلدوه ما كان عادل، ما كان يستاهل أن يقلد. فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكاياته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه. ووجب عليهم النظر بأنفسهم. إذا شفت هذا العالم رجل مع الهوى اتركه، روح فكر. ومن جملة الأمور في أمر رسول الله، يعني شافوا علماء يتعصبون، والرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الخير: ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. دلائل الرسول واضحة، علماءهم يقولون لا، بس هم يعرفون علماءهم بالكذب، فاتركوهم، روحوا انتوا انظروا إلى القضية، انتوا ابحثوا. وكذلك عوام أمتنا، انتبهوا، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والمعصية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا والترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له، يعني حال الحزبية يتعاملون مع الأمة مو معاملة واحدة. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد بفسقة فقهائهم. نفسه ماكو فرق، يعني الله هو في مقام القسط قائم بالقسط. سنقرأ إن شاء الله مستقبلا إذا وفقنا الله شرط يشترطه العلامة الطباطبائي قدس الله سره في كتاب العروة الوثقى للتقليد، أن لا يكون المقلد أي العالم مهتم بالدنيا وحطام الدنيا وما أشبه. هذا شروط يخلي العالمية الرجولية العقل كذا من جملة هذا الشرط، وهو على حق. هذا الشرط مستوحي من هذه الأحاديث الشريفة، يعني هذا الحديث وغيره من الأحاديث. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. شوفوا شقد الكلام الإمام الصادق صريح وواضح وقوي، بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة الفقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة. فشفتوا عالم بيتم بالدنيا وراح يبني القصور ويجمع الأموال وما يوزعها على الفقراء، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة. وبعدين الإمام يبين الكثير من الأمور، ثم يبين في بعض فقرات كلامهم قال رسول الله: شرار علماء أمتنا المضلون عنا القاطعون للطرق إلينا، إلى آخر الرواية. ثم قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ قال: العلماء إذا صلحوا. قيل: ومن شر خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم وبعد المترقين بألقابكم والآخذين بأمكانتكم والمتآمنين بأمانتكم؟ قال: العلماء إذا فسدوا. علماء هم خير خلق الله إذا صلحوا، وشر خلق الله إذا فسقوا، وإلى آخر الحديث. إذن هنا في هذا السياق، وانتم انتبهتوا في هذا السياق، جاءت كلمة التقليد. إذن التقليد ليس مجرد علاقة سائل ومجيب بين بعضهم البعض، لا، التقليد هي اتباع ومتابعة وعلاقة مستديمة. ولكن يجب أن ينتبه المقلد لمن يقلد ومن ثم يقلد، والله العالم. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.